الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تحفة الطالب الجليس للعلامة عبد اللطيف رحمه الله عليه عند قوله فصل. قال يريد العراقي داود ابن قرقيس، قال: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من رسول بعد موته عند زيارته، وما أسهل الكذب على هؤلاء. نعم، ما أسهل الكذب والافتراء. ينقل إجماع الحنابلة، وهو الحنابلة فقط، إجماع الحنابلة وغير الحنابلة. قال: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من رسول بعد موته عند زيارته. وهذا هو عين الشرك، والشفاعة إنما هي لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، لا تطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، وإنما تطلب من الله عز وجل. وهذا الذي كان يفعله المشركون ويعتقدونه فيما يعبدونه من دون الله عز وجل، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيلتمسون الشفاعة ممن يعبدونه من دون الله. قال رحمه الله عليه: والجواب أن يقال: هذه دعوة عريضة كبيرة، لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإيغان في الافتراء. والثاني هو الواقع، أن صادر عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإيغال في الافتراء. قوم المعلوم ضرورة عندما نظر في كلام هذا من أهل العلم أنه ليس من القسم الأول، بل هو ممن يجهل الضروريات، من يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية، مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة؟ والمدعي يطالب بتصحيح دعواه. ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى، ما نطالبه بأن ينقل لنا الإجماع من كلام العلماء. يأتينا بواحد من أهل العلم يقول هذه المقولة. قال: ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، أو الأئمة الأربعة، أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم. وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق. والآثار والأحاديث دلت على عيبهم وذنبهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال، كما في حديث عضبان بن سارية وغير من الأحاديث. وإياكم محدثات الأمور. رغب النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وحذر من محدثات الأمور. قالوا: ما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا، لا من الصحابة ولا من غيرهم، بل حكى الشيخ الإمام أحمد عبد الحليم وهو ابن تيمية، بل حكى الشيخ الإمام أحمد عبد الحليم الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه. وذكر الحنابل كصاحب الفروع والإقناع وغيرهم حتى أصحاب المختصرات أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء، أي لا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عند الدعاء، أن المسلم عند القبر لا يستقبل عند الدعاء ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد. فكيف يقولون ما هو أبلغ من ذلك؟ إذا قالوا لا يستقبل القبر عند الدعاء ولا يدعى عند القبر، فكيف يقولون يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة ويدعى بذلك؟ قال أبو حنيفة: قال: لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل يستقبل القبلة. وحكاه شيخ الإسلام. وأما أبو حنيفة فقد بالغ حتى عند السلام، يقول: لا تستقبل القبر عند السلام، وإنما استقبل القبلة. وهذا القول غير صحيح، لكن الشاهد من ذلك أنهم بالغوا إلى هذا الحد من باب صيانة التوحيد وإن كان ما قال أبو حنيفة خالفه غيره من أهل العلم في مسألة الاستقبال عند السلام. والصواب أنه يستقبل القبر عند السلام، لكن من أراد أن يدعو الله عز وجل يدعو الله في أي موضع، لا يستقبل القبر ولا يدعو عند القبر، وإنما يدعو الله عز وجل في أي موضع. قال: وقد كره مالك الرجل أن يدعو عند القبر الشريف على صاحب أفضل الصلاة والسلام، وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في المبسوط وغير من كتب المالكية. وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا: بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد، لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يسلمون، يعني إذا دخلوا المسجد جاءوا بذكر الدخول، يصلون ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، ولا يذهبون إلى القبر عند دخولهم ولا عند خروجهم. فالذاهب لأداء الصلاة لا يستحب له أن يأتي إلى القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج يذهب إلى القبر ويسلم. لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الناس أو دعا ربه أو قال نعم أو نهى أن يتخذ قبره عيدا. قال الله نعم اللهم لا تجعل قبري عيدا، دعا بذلك اللهم لا تجعل قبري عيدا، فهو دعاء متضمن لمعنى النهي. فهو دعا ربه لأنه لا يرى مشروعية ذلك، فهو دعاء يؤخذ منه النهي عن ذلك. قال: وفي منسك أحمد مثل هذا: بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد، لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام، لابن ابن عمر كان يفعله، هذا لا بأس به إذا جاء الشخص من سفر إلى المدينة وإن كان من أهل المدينة، لكن إذا جاء من سفر لا بأس أن يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، أو أراد الخروج إلى سفر لا بأس بذلك، لأنه ثبت هذا عن عبد الله بن عمر. قال: أما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام، لأن ابن عمر كان يفعله. وهكذا بعض الناس ربما في موسم الحج أو العمرة يذهب إلى المدينة ويكرر الزيارة، وهذا خطأ، يذهب يزور مرة واحدة ولا يكرر الزيارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والعيد من العود، والعود يدل على معنى المعاودة والتكرار. قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم: لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، لكن لا بأس بذلك، ابن عمر من الصحابة وما أنكروا عليه ذلك، فلا بأس بهذا الفعل إذا قدم من سفر أو أراد السفر. قال: وعبيد الله المصغر من أفضل آل عمر ومن أعيان وقته ثقة وزهدا وعلما. قال: وأما دعاه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه. نقف عند هذه الجملة من كلامه رحمة الله عليه.